ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى كتاب الفرائض. كتاب الفرائض هو من الكتب المهمة، وفي الحقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى هناك دورات يعني سنحاول قدر المستطاع أن نخوض فيها خوضا شديدا في مسألة العمل، كيفية حساب الفرائض وكيفية تقسيم التركات ومثل هذه الأشياء. كتاب الفرائض من الكتب المهمة، يعني للأسف الشديد يعني قد تجد عالما في الفقه يعني وما شاء الله له قدم صدق ومتين في أبواب الفقه، ويأتي عند كتاب الفرائض ويهمله، ربما لا يجيد تقسيم التركات، لا يجيد معرفة المسائل التي فيها بعض الخلافات عن المسائل المعهودة المعروفة. ولذلك كتاب الفرائض يعني من فروض الكفاهات التي ينبغي أن طالب العلم يكون على دراية حقيقية بهذا الكتاب ولا يهمله. والفرائض جمع فريضة، وهو نصيب مقدر شرعا، يعني قدرته الشريعة لمن يستحقه من أصحاب الورث. قال: هو العلم بقسمة الميراث. هو العلم بقسمة الميراث. ومن أعظم الأحاديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة. فالحديث يعني الفقه، إما أنك بتتعلم أحوال الأحياء أو أحوال الأموات. ولذلك قال: هو نصف العلم. ولذلك قال: هو نصف العلم. قال: هو العلم بقسمة الميراث. الميراث الشيء الذي يتركه الميت أو التركة. طبعا في إذا مات رجل وترك مالا أو خيرا، فيؤخذ أولا ما يجهز به وما يفي، يعني ما بقي يبقى أول تجهيز، يعني الكفن والغسل والدفن والقبر وما شابه ذلك. طب إذا بقي شيء يبدأ نقضي حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين من ديون وما شابه ذلك. قال: هو العلم بقسمة الميراث، يعني معرفة الأنصبة. الزوج له كذا، الزوجة لها كذا، الوالد له كذا، الجد له كذا، فتعرف أنصبة هؤلاء الأقارب، ومن يرث ومن لا يرث، وما هو مقدار كله، وهو مقدار كل نصيب من هذه الأنصبة، كل شخص من هذه من هؤلاء الأشخاص. قال: يعني معرفة الأنصبة المقدرة للورثة بعد موت مورثهم. قال: هو العلم بقسمة الميراث، فإذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيز. بمؤنة تجهيز، فده أمر معروف، يعني نجهزه أولا، ننظر القبر، ننظر الكفن، ننظر الغسل، ننظر وما شابه ذلك، وكل ما يلزم ما يلزمه من هذا. قال: فإذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيز، وما بقي يقضى منه حقوق الله كما في الإقناع، وحقوق الآدميين، ديون وما شابه ذلك ومظالم، ويقدم على حق الله دين برهن. وهذا أمر يعني مفهوم، يقدم على حق الله تبارك وتعالى دين برهن، يعني الدين الموثق برهن، يقدم هذا على حق الله تبارك وتعالى. قال: وطبعا وبعد ذلك ننفذ الوصايا التي أوصى بها الميت، كل هذا قبل قسمة التركة. فإذا يعني انتهينا من هذه الأشياء كلها، نبدأ بتقسيم التركة على مستحقيها بحسب الأنصبة التي شرعها الله تبارك وتعالى وشرعها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وأسباب الإرث نكاح، هذا هو السبب، الزوج والزوجة، إذا كان زوج موجود له أولاد فله الربع مما تركت الزوجة، إن لم يكن له أولاد فله النصف، والزوجة لها الربع، هي على النصف من الرجل، الربع إذا لم يكن هناك أولاد، إذا كان هناك أولاد فلها الثمن. فإن كنا زوجات اشتركنا في الثمن، إن كنا زوجات مع وجود أولاد اشتركنا في الثمن، فإن لم يكن هناك أولاد وكان له زوجات اشتركنا في الربع. قال: ونسب، والنسب هو القرابة بالولادة حتى لو كانت بعيدة. قال: ونسب وولاء، والولاء معناه العتق، والولاء معناه ليه؟ العتق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، والحديث عند الحاكم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهم، الولاء لحمة كلحمة النسب. طيب، هذا هو، هذه أسباب الميراث، يبقى النكاح، النسب، الولاء. وهناك موانع، يعني إن وجدت هذه الموانع لا يرث الشخص، منها الرق لأنه مملوك فلا يرث، منها الرق لأنه مملوك فلا يرث فلا نعطي من الميراث شيء، ومنها القتل، ومنها القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل، ومنها القتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. القتل طبعا كما تعلمون أنواع، في قتل العمد العدوان ده منع من الميراث، ده باتفاق لا خلاف فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، حديث في السنن وحديث معروف. النوع الثاني القتل بحق، يعني قتل قريبه مثلا قصاصا أو في حد، الصواب أنه لا يمنع من الميراث طالما أن هذا قصاص. القتل الخطأ يعني يفعل شيئا مشروع له أن يفعله ويترتب عليه قتل شخص، قتل خطأ، ففيه دية وكفارة. هل القتل الخطأ يمنع من الميراث أو لا يمنع من الميراث؟ طبعا هذا أمر معروف الخلاف فيه بين الفقهاء، منهم من يرى أنه يرث ومنهم من يرى أنه لا يرث، وكأن الذين يرون أنه لا يرث حتى يعني يسدون الذريعة حتى لا يكون ذلك ذريعة لشخص يتحيل فيقتل خطأ لأجل أن يرث، فهم لا يورثونه لأجل هذا، والذين قالوا بالميراث قالوا خطأ، هو لم يقصد هذا ولم يتعمده فلا يحاسب عليه. قال رحمه الله تعالى: وموانعه رق وقتل واختلاف دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكافر لا يرث المسلم، حديث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. طيب، لو إن واحد يهودي وواحد نصراني، أو واحد مجوسي وواحد نصراني أو يهودي، هل يرث اليهودي من النصراني أو النصراني؟ إحنا خلاص المسلم والكافر خلاص لا يتورثان. طيب بالنسبة لليهودي والنصراني، لو خلاف ملتين أخرين بخلاف الإسلام، ورد في ذلك حديث في السنن من حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن يبقى النظر في كلام بعض أهل العلم إن الكفر ملة واحدة، هل هو ملة واحدة أو هو ملل متعددة؟ عايزين نعرف. فالخلاف سينبني على هذا، الخلاف سينبني على هذا، إذا اعتبرناها ملل متعددة فخلاص لا يرث أهل يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين يعني، وإذا اعتبرنا الكفر كله ملة واحدة يبقى فقط المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكذلك النصراني لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث النصراني والنصراني وهكذا. قال: واختلاف دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الورثة ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. ذو فرض اللي بنسموه أصحاب الفروض، أصحاب الفروض اللي هو بيعطى جزء مشاع من التركة، يعطى النصف يعطى الثلث، يعني مثلا الزوج بيعطى جزء معروف، إن لم يكن هناك أولاد فالنصف، وإن كان هناك أولاد فالربع، وكذلك الزوجة الربع، إن لم يكن هناك أولاد فإن كان هناك أولاد فالثمن، وكذلك الأم لها الثلث، وكذلك لو كان هناك بنت واحدة فلها النصف، لو أكثر من بنت فلهم الثلثان، وهكذا بأصحاب الفروض. هؤلاء يسمون أصحاب الفروض، الذين نصت الشريعة على أنصبتهم تحديدا كده، نصف، ربع، ثلثان، ثلث، سدس. طيب هؤلاء يسمون أصحاب الفروض. طيب قال وذو تعصيب، ذو تعصيب اللي هم الذين، طبعا احنا لما بنبدأ بأصحاب الفروض الأول المنصوص على أنصبتهم، النصف، الثلث وهكذا. بعد كده يأتي أصحاب التعصيب. من هم أصحاب التعصيب؟ هو ذكر هنا إن ذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة وولد الأم، دول عشرة. ولد الأم ذكر أن كان أنثى، وإخوات إخوان الميت من الأم كذلك. وذكر الأنصبة المقدرة في القرآن، ذكر الأنصبة المقدرة في القرآن. طبعا الابن طبعا يرث بالتعصيب، يعني لو أنا عندي رجل توفي وترك ولدا وأما وزوجة، الأم تأخذ السدس، الزوجة تأخذ الثمن، الولد يأخذ الباقي بالتعصيب لأنه ابن مباشر للمتوفى، فهو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. أصحاب التعصيب يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض كالأبناء الذكور وما شابه. طيب قال والفروض المقدرة في القرآن ستة، ذكر بقى طبعا وذو الرحم، قال ذو فرض وذو تعصيب وذو رحم. لو لم يكن هناك بقى قرابة ثالث، ليس هناك أصحاب فرض وليس هناك أصحاب تعصيب، ننظر الدرجة الأبعد كما قال صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر الذين كانوا لا يرثون أصلا مع أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب. لو أنا عندي الآن رجل توفي وتوفيت بنته في عصره في حياته، يبقى هو توفي وتوفيت بنته في عصر في حياته ولها بنت، بنت ترث ولا لا ترث؟ هنا تأخذ ميراث البنت، ننزلها منزلة البنت، مع أنها من إيه؟ مع أنها من ذوي الأرحام هنا، هي ليست لا من أصحاب الفروض وليست من أصحاب التعصيب، لأنها لا تدلي للميت بذكر، اللي بينها وبين الميت بنت، والبنت اللي ماتت في حياته، فتأخذ نصيب الإيه؟ تأخذ نصيب البنت، فتأخذ النصف في هذه الحالة. وذكر أصحاب الفروض طبعا قال الزوجان والأبوان، الزوجان والأبوان والجد والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة، أخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، ولد الأم وهو أخ الميت من أمه يشترك معه في أم واحدة لكن آباءهم مختلفون. طيب ثم قال والفروض المقدرة في القرآن ستة، النصف والربع، هذا كله مذكور في كتاب الله عز وجل، والثمن والثلثان والثلث والسدس. وبدأ يبين، هذا، بدأ يبين الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. الفرض الأول النصف فرض خمسة، نصف التركة فرض خمسة. قال فالنصف هو تابع في هذه الجملة في الحقيقة دليل الطالب، قال فالنصف فرض خمسة، الزوج إن لم يكن للزوجة ولد، يبقى أنا عندي ولا ولد ابن، ولد ابن هيكون تعصيب هياخد حق الابن. طب هنا خلاص الزوج ياخذ في هذه الحاله النصف، والبنت وبنت الابن مع عدم الولد، البنت مع عدم المشارك وعدم المعصب، يعني لو بنت وحيده هتاخد النصف، بتقش نص التركه، لو اكثر من البنت بتاخد الثلثين. بنت الابن مع عدم الولد، يعني شرط عدم المشارك وعدم المعصب مع عدم الولد الذي هو الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، يعني بنت الابن، ابن مش موجود ومات وله بنت ابن، هنا بنقول لا بتاخد في هذه الحالة، هي أدلت إلى الميت بمعصب، بعصب اللي هو الولد، فتاخد النصف. والأخت لأبوين عند عدم الولد، ليس له أولاد وله أخت الأبوين، أخت شقيقة يعني. طيب وولد الابن، وقال والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، لأنه لو فيه ولد ابن برضه هيمنحها. قال رحمه الله تعالى والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، يعني الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف إلا بشرط عدم الولد من ذكور وإناث، وبشرط عدم أولاد الأبناء ذكورا وإناث، وبشرط عدم وجود المعصب لها هو الأخ الشقيق، وبشرط عدم وجود الأب، لأن في الحالة دي مش هتاخد، يبقى تاخد النصف في الحالة دي بس. هذه الأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت والأخت لأب عند عدم أشقاء، يبقى الأخت الأب عند عدم أشقاء. الأخت الأب تأخذ نصف بشرط عدم الولد وعدم ولد الابن وعدم الأب وعدم الأشقاء من الذكور والإناث، هنا تبقى أخت الأب، وعدم وجود المعصب له اللي هو الأخ الأب، في الحالة دي هتاخد برضو الإيه؟ النصف. طيب الربع فرض اثنين، الزوج مع وجود ولد للزوجة أو ولد ابن، يعني الزوج النهاردة له ولد، له ولد الزوجة، لما نقول هنا الربع فرض اثنين، الزوج امتى؟ مع وجود ولد للزوج، لأنه لو لم يوجد ولد للزوجة ولا ولد ابن هياخد النصف، لا هو هياخد الربع هنا، إذا كان في ولد هياخد الربع، إذا كان في ولد ولد هياخد الربع. الزوجة فأكثر مع عدم الولد وولد الولد، الزوجة تأخذ الربع، امتى تأخذ الربع؟ لما ما يكونش في أولاد أو ما فيش أولاد أولاد، ففي الحالة دي تأخذ الربع، لأن لو في أولاد أولاد يدلون للميت بعصبة بولد، هيحصل إيه؟ هيحصل هنا أنه ينزل من هنا الزوجة هتنزل من الربع للثمن. طبعا الزوجة فأكثر يعني أكثر من زوج، لأن في النهاية الزوجات يشتركن سواء في الربع أو في الثمن، الزوجات يشتركن سواء في الربع أو في الثمن. قال والثمن فرض الزوجة فأكثر مع الولد، وجود الولد الزوجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يشتركوا في الثمن، أو ولد الابن، لو في ولد ابن برضه هتاخد الثمن. يبقى الثمن فرض شخص واحد فقط اللي هو مين؟ الزوجة مع وجود الولد أو ولد الابن. طب الثلثان فرض أربعة، أول حاجة البنتان فأكثر، رجل توفي وعنده بنتان، يبقى دول أصحاب فرض بشرط طبعا عدم وجود المعصب، بشرط عدم وجود المعصب. بنت الصلب طبعا هنا يقصد بنات الصلب، هنا يقصد بالبنتان لهم بنات الصلب، وبنتي الابن فأكثر، إذا أدلوا للميت بعصبة بالابن فهنا ياخدوا إيه؟ ياخدوا الثلثين. والأختين لأبوين اللي هم الشقيقتان، لو يوجد الفرع الوارث الاثنين دول هياخدوا الثلثان. والأختين لأب فأكثر، طبعا مع عدم وجود المعصب، قال والأختين لأب فأكثر بشروط السباكة تكون في الأختين الأبوين وعند عدم الأخ الأب. طبعا الفرض الخامس الثلث، الثلث هيأخذه صنفان اثنين، ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكورهم وإناثهم بشرط عدم وجود الأصل والفرع الوارث، يعني عدم وجود الأب الأباء والأبناء، هنا الثلث ده هياخده ولدي الأم فأكثر، يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة هيستوي الذكور الذكر للذكر مثل الأنثى في هذه الحالة. والأم حيث لا ولد، هنا الأم هتاخد ما فيش أولاد فأمه تاخد الثلث، ولا ولد ولا ولد ابن، ما فيش أولاد ولا ولد أبناء تاخد الثلث، أو عدد من الإخوة مطلقا، يعني لو مات عن أم وعن عن عن أمه، مات عن أمه وأخيه، هنا لا تحجب الأم عن الثلث، أما اثنان فأكثر فتحجب من الثلث إلى السدس، تحجب من الثلث في هذه الحالة إلى السدس. والسدس فرض سبعة، سبعة هياخدوه، السدس فرض سبعة، يعني سبع أصناف. الأم إذا وجد ولد من ذكر أو أنثى له أولاد أو ولد ابن أو وجد جمع من الإخوة الذكور، فإن الأم تأخذ السدس. الصنف الثاني الجدة فأكثر مع عدم الأم، لو أكثر من جدة يعني جدة مع عدم الأم، يعني الجدات يأخذن السدس، جدتهم الأم وجدتهم الأبيه بشرط عدم الأم وبشرط أن يتساووا، فإذا تساوت الجدات اشتركنا، أما إذا كانت بعض الجدات قريبة وبعض الجدات بعيدة هيحصل إيه؟ الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، وده أصل من أصول التركات، يعني هذا مجرى عام، القريبة تحجب البعيدة. والصنف الثالث بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، يعني عندي بنت صلبة تاخد سدس وعندي بنت ابن، بنت الابن دي تاخد ايه؟ هتكمل التلتين فتاخد السدس. قال بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. طيب الصنف الرابع أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، يعني أخت فأكثر لأب مع أخت الأبوين، يعني إذا كان هناك أخت شقيقة واحدة فقط وأخت لأب، أخت شقيقة واحدة وأخت الأب، فإن الأخت الشقيقة هتاخد الإيه؟ إحنا هنا بنعملها هي الأقرب، بنعملها معاملة البنت، إذا انفرضت تاخد النصف. الأخت الأب ندي لها الثلث، يبقى كده كملت الإيه؟ بنتان، كملت الثلثين. وهكذا لو كان هناك أكثر من أخت الأب، في أكثر من أخت الأب هيشتركوا في الثلث. ويشترط عدم الأولاد وأولاد الأبناء ذكورا وإناثا، وعدم الأب وعدم الإخوة الأشقاء والأب، وأن تكون الشقيقة واحدة فقط. الصنف الخامس ممن يأخذ السدس الأب مع الولد أو ولد الإبن، يعني عند توفي وترك ولدا وأبا، أو توفي وترك ولدا وترك أبا وولد إبن، نقول بس هنا الأب يأخذ الإيه؟ السدس، والتالت عصبة هياخد الباقي. الصنف السادس الجد، إذا كان في المسألة ولد أو ولد ابن ولم يكن هناك أب، فإن الجد يأخذ السدس. في الحالة دي هو توفي وترك جد، ترك جد وترك ولد أو ولد ابن، وطبعا ما فيش أب، لأن لو في أب هيعجب الجد، لو في أب هيعجب الجد، وحيث لا وجود للأب فهم يعتبرون أن الأصول ما بتحجبش، يعني الأصول إذا كان في أب ما يحجبش، لكن القريب يحجب البعيد، لكن القريب يحجب البعيد. يبقى الجد إذا كان في المسألة ولد أو ولد ابن ولم يكن هناك أب، فإن الجد يأخذ السدس. الصنف السابع هيبقى الواحد من ولد الأم. الواحد من ولد الأم هنا لم يذكره المؤلف، هنا لم يذكره المؤلف. طيب قال الواحد من ولد الأم، هذا لم يذكره المؤلف، فالأخ الأم الواحد يأخذ السدس بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأب والجد. طبعا هذا التقسيم يعني هو التقسيم الجاري والذي يسير عليه الفقهاء. طيب ثم قال رحمه الله تعالى والجد لأب مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم. نؤلف الفصل ده فصل مهم جدا يا جماعة، الجد الأب مع الإخوة لأبوين، يبقى هو في جد الأب هو مع إخوة لأبوين إخوته أشقاء أو لأب كأخ منه، يعني هيرث كأخ منه. طب إن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطي الثلث. في هذه الحالة لو الإسمة في وجود الإخوة الأبوين أو الأب هنعمل إيه؟ نديله الثلث. طب لو مع ذوي الفروض، الجد الأب مع ذوي الفروض مع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، يعني مع أصحاب الفروض بنديله الأحظ، الأحظ هل هو الثلث أو أكثر أو ثلث الباقي أو سدس الكل أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس يبقى ياخد السدس. وتسقط الإخوة إلا في الأكدرية، هنشوف الأكدرية اللي هي زوج وأم وأخت وجد، سميت الأكدرية قالوا لتكدريها الأصول كما سيأتي معنا. قال وتسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا به. طيب نتكلم عن قضية الجد، قضية الجد الأب، وهي قضية تحتاج بعض البيان، تحتاج إلى بعض البيان، وهي قضية مهمة، لأن احنا بعد ذلك سندخل على باب الحج، وهذا باب طويل جدا، وكتاب الفرائض من الكتب العظيمة التي ينبغي أن يركز فيها. لكن كتاب الفرائض في الحقيقة لا يشرح هكذا في يعني في حلقات، لأنه يحتاج إلى كثير من التدريب والتمرين. يبقى المؤلف ذكر حكم الجد مع الإخوة والأخوات. طبعا المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، الخلاف فيها حاصل من عهد الصحابة، يعني ليس خلافا حادثا، واختلف الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة، أشهر ما ذكره المؤلف هنا، وهو مذهب زيد بن ثابت ومن وافقه بأن الجد يقاسم الإخوة. القول الثاني بأن الجد ينزل منزلة الأب، وبالتالي فإن الجد يحجب الإخوة والأخوات من الميراث، فلا يرث الإخوة والأخوات مع الجد شيئا. وهذا القول قول أبو بكر وجماعة، وهو من جهة الدليل طبعا أقوى من القول الآخر القائل بتشريك الجد مع الإخوة. بالمناسبة يا إخوة، إذا اختلف أبو بكر والخلفاء الراشدون إذا اجتمعوا على الأمر، بتجد أن المبنى الفقهي لهذا القول مبنى قوي جدا لا تستطيع أنك تتجاوزه. إذا أبو بكر أخذ قول تجد سبحان الله العظيم تجد هذا القول عليه نور والأدلة تقويه. يبقى إذا تكرر هذا فإن النصوص قد دلت على أن الجد أب، الأصل أن الجد أب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، ثم ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فعد الجد أبا، ويستدل بنصوص كثيرة. والقول الثاني القائل بمشاركة الجد مع الإخوة فإن في مذهبهم تفصيلات ذكرها المؤلف. قوله والجد لأب مع الأخوين لأبوين أو لأب كأخ منهم، هذا قوله هنا الجد الأب مع الأخوين لأبوين أو لأب كأخ منهم، يعني يقسم له يأخذ نصيبه كأنه واحد منهم يعني يماثلهم في ذلك. فتقسم مسألة الجد والإخوة، هنقسمها كده قسمين، مسألة الجد والإخوة. القسم الأول أن يكون هناك في المسألة صاحب فرض مثل البنت أو مثل الزوج، فإنه حينئذ يخير الجد بين أمرين فيجعل له أفضل الأمرين، إما أن يقسم الإخوة فيكون ممثلا لهم في الميراث. مات يعني ناخد مثال، واحد مات عن بنت وأخ شقيق وجد، الجد هيقاسم الإخوة، إذ لو فرضنا له ثلث الباقي بعد صاحب الفرض فإنه لا يكون له إلا السدس، لكن لو قدرنا أنه يشارك الأخ فإن الأخ له الربع والجد يكون له الربع من باب التعصيب، والربع أكثر من السدس. إذن إن كان في المسألة صاحب فرض فيخير الجد بين ثلاثة أمور، نقول له إما أن تقاسمهم، وإما أن يكون لك ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، يعني واحد مات عن أم وعن أربعة إخوة وعن جد، فإنه حينئذ يكون للأم السدس ويكون للجد ثلث الباقي، لأنه في مرتبة واحدة والباقي خمسة أسهم من ستة، فلو قاسم الإخوة لأخذ السدس وثلث الباقي أحظ له، فتضرب الخمسة في الستة فيكون هناك ثلاثون، فتكون المسألة من 36 للأم، ستة من 36 ويبقى 30، يكون للجد 10 من 30 وهي أحظ له من السدس اللي هو ستة أسهم، ومن المشاركة فهي ستة أسهم فقط. الأمر الثالث أن يكون الأحظ له سدس جميع المال مثل ذلك، يعني نقول مثلا توفي عن بنت وأم وثلاث إخوة، بنت وأم وثلاث إخوة، البنت هي بقى لها النص، الأم لها سدس، الجد له السدس والباقي للإخوة، لأنه لو جعل له ثلث الباقي أو جعل له المقاسمة بينه وبين الأخوة هيكون نصيبه أقل، وإحنا قلنا أنه يأخذ الأحظ. القسم الثاني إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولم يكن في المسألة إلا الجد والإخوة، هو هنا يعطى الجد خير الأمرين. الأول المقاسمة بأن يجعل الجد كأحد الإخوة، المقاسمة تكون أفضل للجد في حال كون الإخوة واحدا أو اثنين، مثال ذلك مات عن جد وأخ شقيق، فإنه إحنا لو جعلنا للجد ثلث جميع المال لم يكن له إلا الثلث، ولو جعلناه يشارك الأخ يكون للجد النصف، شك أنه النصف أفضل. الأمر الثاني أن يعطى ثلث جميع المال إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، فإنه حينئذ يعطى الجد ثلث جميع المال ويعطى الإخوة الباقي يقسم بينهم. مات عن جد وعن خمسة إخوة، الجد له ثلث المال والباقي يقسم بين الإخوة بالسوية. طيب هذه مسألة. هيقول تاني فإن لم يبقى سوى السدس فله، وتسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا به. طيب سنتوقف عند هذا القدر يا إخوة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل في اللقاء القادم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.